لبيك إلهي لبيك والخير جميعا بيديك.
ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم
كي تحظى بالفوز.
ثم إن هذه التلبية جعلت في الإحرام شعارا للانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك كما هو حال التكبير في الصلاة.
يا إلهي كم أخشى أن أطرد من بين يديك.
روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا وآثر عن الآثار مثرى تعذبه وما مثله للعبد حصنا وموئلا.
مناسك الحج حكم وأسرار للشيخ أحمد السديس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم والمشهد الكريم الذي خصه الله بمزيد الفضل وجزيل الثواب والأجر. وتقدمت الإشارة كذلك إلى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فيه، وقد ثبت في الحديث عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وإنما اختص دعاء هذا اليوم بهذا الفضل لأنه أجزل في الثواب وأعجل في الجواب، وقوله في الحديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، بيان لذلك الدعاء على ما أفاده بعض شراح الحديث. ولا يشكل عليه كونه في ظاهره ذكر، لأن ذلك على سبيل التعرض لطلب رحمة الله، والتعريض يؤدي غرض الطلب على ما هو مستفاد من كلام العرب، ومنه قول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني، حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فإذا كان هذا التعرض في شأن المخلوق، فكيف بالتعرض لرحمة الله تعالى وهو علام الغيوب سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ وقد وردت في السنة جملة أذكار تحمل على هذا المعنى، والله أعلم. وأفاد بعضهم أن قوله في الحديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا يقتضي أن يكون الدعاء هو الذكر الوارد في الحديث، بل المراد أن خير الدعاء ما يكون يوم عرفة أي دعاء كان. وقوله وخير ما قلت إشارة إلى ذكر غير الدعاء، فلا حاجة إلى جعل ما قلت بمعنى ما دعوت، ويمكن أن يكون هذا الذكر توطئة لتلك الأدعية لما يستحب من الثناء على الله قبل الدعاء. وهذا الذكر العظيم أيها المستمع الكريم يتضمن كلمة الإخلاص، وهو يدل على عظيم شأنها وضرورة تحقيق دلائلها ولوازمها نفيا وإثباتا ظاهرا وباطنا. ثم إن المسلم بدعائه الله تعالى يتعين عليه أن يعلم أن الدعاء حق خالص لله سبحانه، ولقد تواترت النصوص الشرعية في تأكيد هذا المعنى والتحذير الشديد من صرف الدعاء لغير الله تعالى. قال الله جل في علاه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل شأنه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم إن على المسلم أيضا إذا قصد الدعاء أن يدعو بما صح من المأثور، وذلك في السنة ظاهر لمن أراده وطلبه، فالأدعية والأذكار النبوية من أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة بخلاف ما سواها من الأوراد والأدعية فهي مظنة زلل الأقدام والتباس الأفهام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حزبا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام المرسلين وحجة الله على عباده. انتهى كلامه. ومما يؤسف له أن حال كثير من الناس على خلاف ما تقرر. قال القاضي عياض: وقد احتال الشيطان للناس في هذا المقام، فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المسلم في هذا الجمع الكريم عليه أن يعظم رجاؤه وطمعه في مغفرة الله تعالى، لأن مغفرة الذنوب وتكفير السيئات من أرجى ما يكون في تلك الساعات المباركات. وعلى هذا كان عمل السلف رحمهم الله. قال ابن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. وجاء أن الفضيل بن عياض نظر إلى الناس وتسبيحهم وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل وسألوه دانقا يعني سدس درهم أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. وهكذا ينبغي أن تكون حال المسلم في ذلك الجمع السعيد. وكما قيل: وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويرحم، لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. ومن مظاهر الإيمان في الدفع من عرفة إلى مزدلفة مخالفة المشركين، فقد كانوا يدفعون قبل أن تغرب الشمس، حينما تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها. قال جابر رضي الله عنه مبينا سنته في الدفع من عرفات: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تأكيد ظاهر على ضرورة مباينة المشركين ومخالفتهم في هديهم، وذلك مقصد من مقاصد الشرع الحنيف. وعلى الحاج أن يستشعر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفات، فقد دفع صلى الله عليه وسلم في خشوع وخضوع، وكان بالمسلمين برا رحيما. وتلك من لوازم الأخوة الإيمانية التي تقتضيها مقاصد الحج لبيت الله الحرام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، والإيضاع أن يعدي بعيره ويحمله على السير الحثيث، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الإضرار بالمسلمين. وإلى هنا ختام هذا اللقاء. ختم الله أعمارنا بالصالحات، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws، أو زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/haj. كنتم مع برنامج مناسك الحج، حكم وأسرار، للشيخ أحمد السديس.
لبيك إلهي كم أخشى أن أطرد من بين يديك، فذنوبي ربي لا تحصى ومفاتيح العفو لديك. روحي وجروحي كي تشفى جاءت بالتوحيد إليك.